إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي والمتوفى عام 321 إلى قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. فإذا هذا فرع آخر من فروع عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون خلافا للمعتزلة والقدرية أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن يعني هما الآن موجودتان. وقد ذكر الشيخ في هذا النص أنهما خلقا قبل الخلق. فإن قال قائل فلماذا خالفت المعتزلة والقدرية وماذا أرادوا بهذا؟ فالجواب أنه حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله. فإذا هم وضعوا أصلا على أفعال الله. ما هو هذا الأصل؟ قالوا أنه ينبغي على الله ويجب على الله أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. فقالوا خلق الجنة قبل دخولها وخلق النار قبل دخولها عبث، فهذا لا ينبغي، فوضعوا قاعدة على أفعال الله تبارك وتعالى. فأنكروا أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن. ولا يخفى عليكم أن غالب فروع عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي رد على المخالفين، إنما هي رد على المخالفين. فلولا أن المعتزلة والقدرية خالفوا في هذا لما احتاج أهل السنة والجماعة أن يذكروا هذا في عقيدتهم. والجنة والنار مخلوقتان دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. أعدت أي أنها جاهزة وفرغ منها. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني رأى الجنة ليلة الإسراء ورأى فيها أعاجيب، وكذلك رأى النار، وكذلك لما قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الكسوف وعرضت له الجنة والنار أمامه على الجدار، فرأى فيها رأى في الجنة قوما ينعمون ورأى في النار قوما يعذبون، والأحاديث في ذلك كثيرة، إلا أنه كما قال الحافظ ابن حجر أنص حديث على خلق الجنة والنار ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. من الذي يعني يسمع بالجنة وبنعيمها ولا يدخلها؟ قال فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ولذلك سماها الله تبارك وتعالى الحطمة، يحطم بعضها بعضا يأكل بعضها بعضا، كما قالت هي يا رب أكل بعضي بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر أنص حديث على خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. فإذن هذه المسألة الأولى. الثانية، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فالجنة لا تفنى ولا تبيد والنار لا تفنى ولا تبيد، والناس من أهل الإسلام لهم في ذلك يعني أقوال عديدة، إلا أنه لا يهمنا من ذلك إلا قولان، فذكروا في ذلك سبعة أقوال للناس في فناء الجنة وفناء النار. الجنة خالدة لا تفنى، وأما النار فقد اختلف فيها أهل الإسلام، وعندما نقول أهل الإسلام يعني أهل السنة والجماعة، اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من قال وهو جمهورهم أن النار لا تفنى كالجنة، وهناك من السلف وتابعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن النار تفنى أيضا، ويستدلون بآيات من القرآن، ويستدلون بآثار عن الصحابة. حديث مرفوع لا شيء، لا يصح حديث مرفوع، وإنما استدلوا بآيات من القرآن، لأن آيات القرآن دلالتها واسعة، واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين. فنقول أولا الآثار عن الصحابة والتابعين، الصحيح منها غير صريح، والصريح منها غير صحيح. الصحيح منها يعني ما صح سنده غير صريح في فناء النار، والصريح منها غير صحيح من ناحية السند. وقد حقق الشيخ الألباني ذلك تحقيقا بالغا في مقدمته لرسالة الإمام الصنعاني، وهي رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. هذه رسالة الإمام الصنعاني، وهي رسالة عظيمة، ومقدمتها ما أحسنها لشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالصحيح أيها الإخوة أن النار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى. بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، علماؤنا المعاصرون منهم من يقول أنهما رجعا عن ذلك، ومنهم من يقول لا لم يرجعا. وعلى كل حال، سواء رجع أو لم يرجع، فإن الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة صريحة في أن النار لا تفنى. وهناك قول لابن القيم في الوابل الصيب فيه تفصيل ربما يكون حسنا، وهو أنه قسم النار إلى نار الكافرين ونار الموحدين، فإن من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها، فقال النار ناران، نار الكافرين هذه لا تفنى، وأما نار الموحدين فبعد أن يخرجوا منها تفنى. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هذا ما أحسنه، فإذا الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. بقي أن نجيب على الاستثناء المذكور في سورة الأنعام وفي سورة هود، خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. فهذا قد يتعلق به من يقول إن النار تفنى، إن النار تفنى، فقد يتعلقون بهذا. والجواب على هذا أن الله تبارك وتعالى قال في أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، فهل أنتم تقولون بفناء الجنة أيضا؟ هذا أول رد. فالذين يقولون بفناء النار هم لا يقولون بفناء الجنة، فإذا استدلوا بالاستثناء على فناء النار فيلزمهم أن يستدلوا به على فناء الجنة، وهم لا يقولون بفناء الجنة. الأمر الثاني ما بينه ابن كثير رحمه الله، أن الاستثناء بالنسبة لأهل النار، أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقال هذا الاستثناء يرجع إلى عصاة الموحدين، إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك إخراجهم من النار فلا يكونون خالدين فيها. طيب، والاستثناء بالنسبة لأهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فيقول ابن كثير الاستثناء بالنسبة لأهل الجنة المقصود به بيان أن دخولهم الجنة إنما هو بإذن الله وبمشيئة الله وليس بمجرد أنهم عملوا. فإذا إلا ما شاء ربك، يعني اعلموا يا أهل الجنة أن دخولكم الجنة إنما هو بإذن الله وبمشيئة الله. وهذا ذكر في مواضع أخرى. والواجب في تفسير القرآن أنه إذا أشكل علينا موضع أن نرده إلى المواضع، ليش؟ المواضع الأخرى، كما قال تعالى في سورة فاطر: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا بإذن الله مثل إلا ما شاء، إلا ما شاء ربك. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإذا علمنا أيها الإخوة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فينبغي أن نعمل، وينبغي أن تثمر هذه العقيدة في سلوكنا وفي عبادتنا. روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. واحد عرف النار وعرف ما أعد الله عز وجل فيها، هل ينام؟ ما رأيت مثل النار نام هاربها. أنت تريد أن تهرب من النار وأنت نائم؟ بل لابد أن تعمل وتعد العدة لذلك. قال: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أي هما مخلوقتان. يبين أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وأنهما معدتان قبل خلق الخلق، وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا. أما الذين شقوا، أما الذين سعدوا، قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. هذا يؤيد ما ذكره ابن كثير، فضلا منه. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إن عذبوا فبإيش؟ فبعدله، أو نعموا فبفضله، أو نعموا فبفضله. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرغ الله إلى كل عبد من خمس، فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. من أجله، هذا فرغ منه، ورزقه وأثره أثره يعني ما يبقى له بعد موته ومضجعه أين يموت وشقي أو سعيد، فكل يعمل لما قد فرض له. فأهل الجنة يعملون لعمل أهل الجنة للجنة، وأهل النار يعملون للنار. قال وصائر إلى ما خلق له، فإذا يعمل وصائر، يعمل وصائر أسباب وإيش وأقدار، أسباب يعمل وصائر قدر، وصائر إلى ما خلق له. قال والخير والشر مقدران على العباد، لأنه قال إيش؟ قال يعمل، لما قال يعمل فالإنسان إما أن يعمل الخير وإما أن يعمل إيش؟ الشر، فلأجل هذا قال والخير والشر مقدران على العباد خلافا للمعتزلة والقدرية الذين نفوا قدر الله تبارك وتعالى. قال والاستطاع فرع آخر، والاستطاعة التي يجب بها الفعل، وهذا أيضا مناسب لقوله والخير والشر مقدران على العباد. هذا ما يتعلق بأفعال العباد وأعمال العباد، وأن العبد له قدرة وله إرادة وهو مستطيع، فتكلم عن الاستطاعة. وإنما تكلم عن الاستطاعة أيضا لأنه خالف فيها أهل البدع. وإجمالا نقول قبل أن نقرأ العبارة، الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، نوع يكون قبل الفعل، نوع يكون قبل الفعل، بإذنه تعالى تأتينا صلاة العشاء. قبل أن ندخل في الصلاة بالتكبير، فنحن مستطيعون للصلاة، مستطيعون، هذه الاستطاعة تسمى استطاعة قبل الفعل، وهي استطاعة الآلات، استطاعة الآلات يعني إيش؟ يعني أنك قادر على القيام، قادر على الركوع وعلى السجود، قادر على استعمال الماء فتتوضأ، فهذا يسمى استطاعة قبل الفعل. ويسمونها أيضا الاستطاعة المصححة للفعل، الاستطاعة المصححة للفعل، أي أن الفعل لا يصح إلا بها، يعني إذا ما وجدت فالفعل لا يصح. نعم. ويسمونها أيضا يعني مناط التكليف، مناط التكليف، مناط الأمر والنهي، فالله عز وجل لا يأمر ولا ينهى إلا للمستطيع، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذا نوع من الاستطاعة يكون قبل الفعل، مصحح للفعل، مناط التكليف، مناط التكليف. النوع الآخر من الاستطاعة هو الاستطاعة عند الفعل، عند الفعل يعني عند الدخول فيه. الله أكبر، هذا نوع آخر من الاستطاعة، حتى يتبين لك الفرق بين هذا النوع والذي قبله. أن الإنسان الذي لا يصلي مثلا، الذي لا يصلي عنده الاستطاعة الأولى، الاستطاعة قبل الفعل عنده، وهي سلامة الآلات. تقول يا فلان تعال صل، فيقول لك لا أستطيع، لا أستطيع، في شيء يصده عن الدخول في الصلاة، مع أنه إيش؟ مع أنه مستطيع الاستطاعة الأولى، لكنه غير مستطيع الاستطاعة الثانية التي تجعله إيش؟ التي تجعله مصليا. هذا النوع من الاستطاعة يسمى استطاعة التوفيق، ويسمى أيضا الاستطاعة الموجبة للفعل. الأولى مصححة، أما هذه موجبة، لأنها إذا لم توجد لن يوجد الفعل. إذا ما حصل التوفيق من الله عز وجل، فإذا لن يوجد الفعل، فيسمونها الاستطاعة الموجبة للفعل. المعتزلة والقدرية قالوا بالنوع الأول ونفوا الثاني، قالوا الاستطاعة كلها استطاعة قبل الفعل، ويقولون يعني لسان حالهم يقول لسنا بحاجة إلى التوفيق، لأنه إذا وجدت الاستطاعة الأولى فإذا لا بد أن يوجد الفعل. طيب والذين كفروا والذين لا يصلون والعصاة أين هم؟ المفروض على قولكم يلزم أن الناس كلهم إيش؟ كلهم يصلون. فإذا هذا النوع الأول قال به المعتزلة والقدرية ونفوا الثاني. النوع الثاني من الاستطاعة قال به الجبرية والأشاعرة ونفوا الأول، قالوا ما في استطاعة إلا التوفيق، ما في استطاعة إلا التوفيق، فنفوا يعني كما نقول دور العبد. وهذا هذان النوعان من الاستطاعة أيها الإخوة يقرب من إيش؟ من موضوع الأسباب والإيش والأقدار، الأسباب والأقدار. فتجد أن المعتزلة ركزوا على ماذا؟ ها؟ على الأسباب، والجبرية والأشاعرة ركزوا على الأقدار. ولذلك فعلا الجبرية لا يعترفون بالأسباب، لا يعترفون بالأسباب، فالاستطاعة قبل الفعل وعند الفعل هي قريبة من موضوع الأسباب والأقدار. بعد هذا نقرأ عبارة الشيخ فتكون واضحة إن شاء الله تعالى، ثم نذكر لكم فروقا أخرى بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة عند الفعل. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. صحيح، فالتوفيق هذا ليس للعبد فيه دخل، لا يوصف به المخلوق، اللي هو النوع الثاني من الاستطاعة. قال تكون مع الفعل، فإذا هذه الاستطاعة التي تكون مع الفعل، إيش موقع تكون مع الفعل من الإعراب؟ من يعرف؟ والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق تكون مع الفعل. هذا إيش؟ هذا خبر. الاستطاعة مبتدأ والخبر وين؟ ها؟ تكون مع الفعل. طيب والتي يجب بها الفعل هذا وصف للاستطاعة. من نحو التوفيق هذا بيان، لا يجوز أن يوصف به المخلوق أيضا بيان. فالمهم أن تكون مع الفعل هذا خبر الاستطاعة. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. قال وبها يتعلق الخطاب، بها يتعلق الخطاب يعني إيش؟ اللي هي مناط التكليف الأمر والنهي، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قديما يعني كتبت ورقات فيها تلخيص للفروق بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة بعد ليش بعد والاستطاعة عند الفعل، فلا مانع أن نكتبها. النوع الأول اللي هي الاستطاعة قبل الفعل، أنها الاستطاعة المصححة للفعل، فلا يصح المطالبة بالفعل إذا عدمت، لا يصح المطالبة بالفعل إذا عدمت. الله عز وجل ما يطالب المقعد بالقيام في الصلاة، هذا معنى المصححة للفعل، ما لا يصح المطالبة بالفعل إذا عدمت. اثنين، هذا كله في الاستطاعة قبل الفعل، أنه يمكن معها الفعل والترك، يمكن معها الفعل والترك. يعني مثلا إنسان عنده آلات القيام للصلاة قبل الفعل، يمكن أن يصلي ويمكن أن لا يصلي، فإذا يمكن معها الفعل والترك، فالمطيع يفعل والعاصي يترك. ثلاثة، أنها يتعلق بها الأمر والنهي، يتعلق بها الأمر والنهي. أربعة، أنها تحصل للمطيع والعاصي، فالآلات موفرة عند المطيع وموفرة أيضا عند العاصي. خمسة، أنها تكون قبل الفعل وتبقى إلى حين الفعل، أنها تكون قبل الفعل وتبقى إلى حين الفعل. ستة، أنها تصلح للضدين، يعني للطاعة وللمعصية، واحد يستعمل آلاته في الطاعة، واحد يستعمل آلاته في المعصية، فهي تصلح للضدين. السابع، أن ضدها هو العجز، ضدها هو العجز. ثمانية، أنها تسمى الاستطاعة الشرعية، صحيح؟ استطاعة شرعية، ولذلك قلنا أن هذه شبيهة بالأسباب، فالأولى استطاعة شرعية. طيب بالنسبة للاستطاعة الأخرى، النوع الثاني التي يكون بها الفعل، واحد يصح المطالبة بالفعل مع عدمها، سبحان الله، يصح المطالبة بالفعل مع عدمها. كما طلب الله تبارك وتعالى الإيمان من أبي لهب، وتوفيقه للإيمان معدوم، فيصح المطالبة بالفعل مع عدمها، كما أراد أو كما طلب أو أمر الله تبارك وتعالى أبا لهب بالإيمان، ولكنه غير مستطيع، غير مستطيع استطاعة إيش؟ استطاعة التوفيق. نعم، يصح المطالبة بالفعل مع عدمها، كما أمر الله سبحانه وإبليس بالسجود لآدم مع علم الله أن إبليس لا يستطيع ذلك، لا يستطيع استطاعة إيش؟ ها؟ توفيق. الثاني، إذا وجد هذا النوع من الاستطاعة فلا بد من وجود الفعل، ولذلك نحن سميناها الموجبة للفعل. ثلاثة لا يتعلق بها الأمر والنهي. الأمر والنهي يتعلق بالأولى، لكن هذا ما يتعلق بها أمر ونهي. أربعة أنها تحصل للمطيع فقط، ما تحصل للمطيع والعاصي كالأولى، وإنما هذه للمطيع فقط هو الموفق. خمسة أنها تكون مقارنة للفعل، مقارنة للفعل، أما الأولى قبل الفعل. ستة لا تكون للضدين بل لأحدهما، إما أن يوفق إلى الإيمان وإما أن ييسر للكفر، فإذا لا تكون للضدين. وأما الاستطاعة قبل الفعل فهي صالحة للطاعة وللمعصية. سبعة أن ضدها، إيش ضد الأولى؟ العجز. هذه ضدها ماذا؟ الخذلان. هذه ضدها الخذلان وعدم التوفيق. ثمانية أن هذه تسمى الاستطاعة القدرية، الاستطاعة القدرية لا دخل الإنسان فيها، كما قال الطحاوي لا يوصف بها إيش؟ لا يوصف بها مخلوق. فإذا الأولى شرعية والثانية قدرية. طيب سؤال، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ الذي فهم نوعي الاستطاعة يمكنه أن يجيب على هذا السؤال، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ إطلاق الجواب خطأ، لا بد من التفصيل. يعني هل يجوز التكليف بما لا يستطاع؟ ما هو لا يطاق يعني لا يستطاع. هل يجوز؟ نقول بالمعنى الأول لا يجوز، بالمعنى الأول الاستطاعة الشرعية التي قبل الفعل لا يجوز. إنسان غير قادر فإذا لا يكلف، غير قادر إيش؟ بالاستطاعة الأولى. وأما على المعنى الثاني، على المعنى الثاني فيجوز أن يكلف بما إيش؟ بما لا يطاق. يقال له ادخل في الإيمان وهو ممنوع محروم من الإيمان قدرا، وهو محروم من الإيمان قدرا. فإذا على المعنى الأول لا يجوز التكليف بما لا يطاق، لا يجوز التكليف بما لا يطاق، وعلى المعنى الثاني يجوز. مثال ذلك رجلان قادران على الصلاة، فتكليفهما بالصلاة تكليف بما يطاق لأنهما قادران عليها، لكن من لم يوفق لها فلم يصلي. قال له يا فلان تعال صلي، ممتنع عن الصلاة. فهذا إيش؟ بالمعنى الثاني كلف بما لا يطاق. وهنا نعرف قيمة دعاء إبراهيم عليه السلام، رب إيش؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني. هو مستطيع للاستطاعة الأولى، لكن كونه يقيم الصلاة ويكون من المصلين هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة. طيب هل العبد قادر على خلاف معلوم الله؟ هل العبد قادر على خلاف معلوم الله؟ هل العبد قادر على خلاف معلوم الله؟ أيضا إطلاق الجواب خطأ. نعم، فنقول فيه التفصيل. على المعنى الأول نعم، المعنى الأول الاستطاعة، الله عز وجل يأمره بالطاعة هو يخالف ويفعل إيش؟ المعصية، فهو قادر على خلاف معلوم الله شرعا. لكن قدرا النتيجة النهائية أن هذا مطيع هذا عاصي، هل هو قادر على خلاف معلوم الله؟ لا. فإذا قدر للإنسان أن يكون طائعا فلا يقدر على المعصية، لأن الله عز وجل كتبه طائعا. فإذا باختصار هو قادر على خلاف معلوم الله شرعا، لا إيش؟ لا قدرا. هذه كلها يعني أسئلة يعني يسألونها، والواجب على الإنسان أن يكون على علم بها، لأن طبعا هذا طرفي الخلاف في أفعال العبد، في أفعال العبد، أفعال العباد التي صنف فيها الإمام البخاري، صنف كتابا خلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان ويخلق فعله. فالقدرية يركزون على أن العبد يخلق فعل نفسه، فيركزون على الأسباب الأمور الظاهرة لأنهم ينفون القدر. والجبرية والأشاعرة يركزون على القدر وينفون ليش؟ وينفون الأسباب. قال وأفعال العباد، هذا كله تأكيد لهذه المسألة، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، فلا بد من الجمع بين الأمرين. أفعال الله، أفعال العباد هي خلق الله، هذا فيه رد على من؟ على القدرية والمعتزلة. طيب وكسب من العباد، هذا فيه رد على من؟ على الجبري. نعم، أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، وكسب من العباد. فالمعتزلة والقدرية قالوا لا كسب من العباد بس، والجبرية والأشاعرة قالوا الأفعال هي أفعال الله والعبد ما له دخل. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، فنقول هي خلق الله وكسب من العباد، فأنت عندما تفعل الفعل فأنت الذي تكسبه وتفعله، والله عز وجل هو الذي إيش؟ هو الذي خلقه، أعطاك قدرة وأعطاك إرادة تفعل بها. قال الشارع عندك وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. فإذا ما الذي نستفيده من القدرية؟ ها، أن العبد هو الذي يفعل إيش؟ يفعل فعله. لكن نرد عليهم ماذا؟ أن العبد يخلق إيش؟ فعله. فإذا ما الصواب؟ أن نقول العبد يفعل فعله، لا يخلق فعله، لا خالق إلا الله عز وجل. طيب الأشاعرة والجبرية ماذا يقولون؟ فعل العبد هذا مش فعل العبد، هذا فعل الله، يقولون هذا فعل الله. فكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة. قال فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسير الكتب. يريد أن يقول يعني أن كل طائفة نظرت بعين إيش؟ بعين واحدة. فالقدرية نظروا إلى ماذا؟ إلى الأسباب وأفعال العباد ونفوا القدر، والجبرية نظروا إلى القدر ونفوا فعل العبد وإيش؟ وكسب العبد. وعند التأمل في آيات القرآن أيها الإخوة ترى أنها تدل على قول أهل السنة والجماعة، حتى الأدلة التي يستدل بها القدرية والجبرية. قوله تعالى مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا يستدل به من؟ الجبري. يقولون من الذي رمى؟ الله عز وجل هو الذي رمى. قل العبد هو الذي رمى، فعل العبد. طيب وكيف نفهم هذه الآية؟ نقول هذه الآية أثبتت رميا للعبد ونفت عنه رميا، أثبتت رمي ونفت إيش؟ ونفت رمي. فالذي أثبتته الآية هو فعل الإيش؟ هو فعل العبد، والذي نفته هو تقدير الرب. الذي أثبتته الآية فعل الإيش؟ فعل العبد، والذي نفته عن العبد هو تقدير الإيش؟ هو تقدير الرب سبحانه وتعالى. وما رميت يعني وما أصبت. الإصابة ممن؟ من الذي يملك الإصابة؟ الله سبحانه وتعالى. وما أصبت يعني تقدير الآية كالآتي: وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، لأن الرمي له بداية وله إيش؟ نهاية. البداية في قدرة إيش؟ في قدرة من؟ العبد. لكن النهاية ليست من قدرة العبد، وإنما هي من تقدير الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذه آية واحدة فيها دليل على مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. لن يدخل أحد الجنة بعمله. طيب في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الباء، والله عز وجل أثبت الباء. فنقول الباء التي نفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الباء التي أثبتها الله عز وجل. فالباء التي نفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي باء العوض. باء العوض: لا يدخل أحد الجنة بعمله. فليست الجنة عوض عن العمل. ها وها، خذ وهات، أعطيك السلعة وأعطيك المال وتعطيني السلعة، لا. فالباء التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي باء العوض، والباء التي أثبتها الله تبارك وتعالى هي باء الإيش؟ هي باء السبب. فنفرق بين باء العوض وباء الإيش؟ وباء السبب. كل هذا أتانا من قبل الفلاسفة. لما ترجمت كتب اليونان وأخذوا عن الفلاسفة صاروا يتكلمون بالفلسفة في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فالمسلم المفطور على الإسلام لا يلزمه كل هذا، بل هو يستسلم لله تبارك وتعالى، ويعلم أنه مطالب، وأن له قدرة وله إرادة يعمل بها، وأن الله عز وجل يحاسبه على التقصير، ويعلم أيضا أن التوفيق وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار. لكن احتاج أهل السنة والجماعة أن يردوا على هؤلاء المخالفين لما دخلوا في هذا الذي دخلوا فيه. نعم. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لم يكلفهم إلا ما يطيقون، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. إيش رأيكم في هذه العبارة؟ لا يطيقون إلا ما كلفهم. الله عز وجل كلفنا مثلا بخمس صلوات، هل نحن نطيق ست صلوات؟ ها؟ نطيق ولا لا؟ نطيق ست صلوات ونطيق 50 بعد كما فرضت أولا، لكن المصنف ما أراد هذا، ما أراد هذا الذي أوردناه عليه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وإنما أراد ولا يطيقون إلا ما وفقهم إليه، هذا الذي أراده، لكن خانته العبارة. لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذه الاستطاعة قبل الفعل، ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني إلا ما وفقهم إليه، فهذه هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، حتى تعرف الاستطاعة التي يجب بها الفعل، الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل، هو تفسير إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المعتزل إيش يقول لك؟ يقول لك ليش تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنت عندك الآلات وإنسان قوي وتقدر تقوم وتركع وتسجد، يقول لك ما في داعي لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه لا يثبت الاستطاعة الإيش؟ التي يكون بها الفعل، لا يثبت استطاعة التوفيق. وفي المقابل الجبري، الجبري لا يلتفت لأسباب ويقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف سبحان الله، فالجبري والأشعري يتكلم بلا حول ولا قوة إلا بالله ويعني بها شيء، والسني يتكلم بها ويعني بها الاستطاعة هذه والاستطاعة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نقول لا حيلة لأحد، الحيلة الأسباب يعني، ولا تحول لأحد اللي هو التغير من حال إلى حال، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فانظر كيف فسرت هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة أيها الإخوة هي تماما في مقابل كلمة إيش؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا توحيد الإيش؟ هذا الألوهية. يقابلها لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا توحيد الإيش؟ توحيد الربوبية. تماما إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا إله إلا الله، إياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تستطيع أن تتحول من المعصية إلا بحول الله وقوته، ولا قوة لك على الطاعة والقيام بها وأدائها إلا بقوة من الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله. فإذا تلاحظ أنه جعل الحيلة، جعل لا حول تخص المعصية والقوة تخص ليش؟ الطاعة. لا حول يعني لا تحول من المعصية، ولا قوة يعني لا قوة على الطاعة بعد التحول من المعصية إلا بالله. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. مراتب القضاء والقدر، المشيئة والعلم والخلق، كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعكست إرادته الإرادات كلها. أنت تريد شيء تمشي في اتجاه، فالله عز وجل يعكس عليك الإرادة وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. الحيل يعني الأسباب، انت قاعد تسوى أسباب عشان يحصل كذا، فيأتي القضاء والقدر يغلب كل هذا. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. قبل أن نعلق على قوله وهو غير ظالم أبدا، بالنسبة لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة عظيمة من تحت العرش، من كنز الجنة، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث تبلغ مبلغ التواتر، أحاديث متواترة، أن هذه الكلمة من كنوز الجنة، ليس حديث واحد بل أحاديث. وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة كثيرة من أصحابه، وصى بها أبا هريرة وأبا ذر ومعاذ بن جبل وخادمه قيس بن سعد بن عبادة، ورواه أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام لما قال صلى الله عليه وسلم: مررت على إبراهيم ليلة الإسراء فقال: إن الجنة طيبة التربة، وإن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. تريد أن تغرس أشجار في الجنة، فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وهو غير ظالم، هذا أيضا مما تحير فيه القدرية والمعتزلة من جهة، والأشاعرة من جهة أخرى. فأما بالنسبة للمعتزلة والقدرية، ماذا قالت المعتزلة والقدرية؟ قالوا: ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا، فقاسوا الرب على الخلق. قالوا: ما يكون من العبد ظلما وقبيحا يكون من الرب ظلما وقبيحا. يعني مثلا عبد جاء بسيفه وقطع عنق إنسان بلا حق، فهذا إيش؟ هذا يكون من العبد ظلما وإيش؟ ظلما وقبيحا. طيب، عندما أمر الله عز وجل الخضر أن يأتي للغلام ويقلع رأسه، فهم يقولون هذا أيضا إيش؟ هذا ظلم وقبيح، فالله عز وجل منزه عن هذا. لماذا؟ هذا يلزمهم، ما كان من العبد ظلما وقبيحا فيكون من الرب ظلما وإيش؟ ظلما وقبيحا. هذا قول القدرية والمعتزلة بالنسبة للظلم. طيب، وأما قول الأشاعرة والجبرية، ما هو الظلم عندهم؟ قالوا: الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. فيلزمهم أن الله تبارك وتعالى غير قادر على الظلم، فنقول: بلى، هو سبحانه وتعالى قادر على الظلم، ولكنه حرمه على نفسه. ولو كان غير قادر على الظلم، إذن إيش الفائدة من تحريمه؟ مثل واحد غير قادر على دفع الاعتداء عليه ويقول: أنا ما بعتدي. أنت أصلا ما تقدر، أنت أصلا ما تقدر على دفع الاعتداء، فعندما تقول أنا لا أعتدي هذا لا شيء. كما قال الشاعر عن يسخر من قبيلة: ماذا قال فيهم؟ قال قبيلة، ما مش قبيلة، قبيلة، لا يغدرون بذمة. الذمة ما يغدرون، لا يغدرون بها، هم أصلا ما يقدرون على الغدر. قال ولا يظلمون الناس حبة خردل، وإنما أراد ذمهم. فالمدح إن الإنسان يكون قادر على الشيء ومع ذلك يمتنع، إيش يمتنع منه. فالأشاعرة قالوا الظلم هو الممتنع الغير داخل تحت الإيش، تحت القدرة. فنقول الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وقال ما أنا وما أنا بظلام للعبيد، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قادر عليه ولكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي حرمه على نفسه. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. فمن الذي ينتفع بالآخر؟ ها؟ الأموات هم الذين ينتفعون بالأحياء. الناس الآن إيش؟ عكسوا، فصار الأحياء هم الذين ينتفعون بالأموات ويتوجهون إليهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، أو يدعون الله عندهم، أو يسألونهم أن يشفعوا لله، أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فهذا كله يعني عكس لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. هذا نبه عليه الشيخ بن مانع في حاشيته على الطحاوية. ومناسبة هذا لمسائل العقيدة أيها الإخوة أن الأحياء هم الذين ينفعون الأموات بالدعاء لهم وغيره، لا كما فعل عباد الأموات الذين دعوهم مع الله أو من دون الله ودعوتهم شرك أكبر، مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومما لا شك فيه أن الميت ينتفع بدعاء الحي، ولذلك شرعت صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة دعاء، دعاء للميت. وكذلك عندما ندعو للأموات بالمغفرة والرحمة هم ينتفعون بهذا. طيب هل ينتفعون مثلا بأشياء أخرى، الصدقات مثلا؟ بعضهم ينقل الإجماع أن الميت ينتفع بالصدقة من أي إنسان، يعني واحد مثلا عنده 5000 درهم قال هذه صدقة على كل الأموات، فيقولون هذه تصل. فبعضهم ينقل إجماع على أن الصدقة تنفع الميت من أي إنسان، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يعني يشكك في صحة هذا الإجماع، يشكك في صحة هذا الإجماع. والأصل في هذا الباب قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا نقول أن الميت ينتفع بشيء إلا بما دل عليه الإيش، إلا بما دل عليه الدليل. فباب القربات يقتصر فيه على ما دلت عليه النصوص، هذه قاعدة. باب القربات يقتصر فيه على ما دلت عليه النصوص. والأصل أن الميت يعني لا ينتفع بسعي الإيش، بسعي الحي. وأما بالنسبة للولد فهل الميت ينتفع بسعي ولده؟ نقولنا لأن هذا فيه دليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من إيش، من كسبه، وإن ولده من كسبه. فولدك من كسبك. فالميت إذا مات وترك ولدا صالحا فهو من كسبه، فكل ما يفعله هذا الولد فللوالد مثل أجره، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الباب يعني لا يتوسع فيه، وإنما يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل. أيضا قراءة القرآن يجتمع جماعة بعد أن يموت الميت ويجتمعون ويختمون ختمة ويهبونها للميت، هل دل الدليل على هذا؟ فإذا لا بد من يعني أن يكون عندنا دليل على أن الميت ينتفع بهذا الإيش، بهذا العمل. طيب مثلا الصيام عن الميت، هذا الأذان نعم، بالنسبة للصيام عن الميت كما قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه إيش وليه، أي صوم؟ الذي روى هذا الحديث ابن عباس وعائشة، وابن عباس وعائشة فهما من هذا الحديث أنه في صيام الإيش، في صيام النذر، فهنا لا بد من تقديم فهم الإيش، فهم الصحابة، الراوي أدرى بمرويه، فإذا هذا في صيام الإيش، هذا في صيام النذر. وأما من مات وعليه صوم، صوم فريضة ولم يكن مفرطا، فهذا يطعم عنه كما أفتت عائشة وابن عباس أيضا، فيطعم عنه عن كل يوم، يعني إطعام مسكين. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والآيات في ذلك كثيرة. نعم، حتى الفلاسفة أيضا يعني يعترفون بهذا. قال ذهب قوم من المتفلسفة أن الدعاء لا فائدة فيه، فرد عليهم الشارح قال حتى الفلاسفة يعني يعتبرون الدعاء، فمن كلام الفلاسفة يقولون ضجيج الأصوات في هياكل العبادات، لأنهم عندهم هياكل يجعلون للأفلاك هياكل ويتعبدون فيها، فالشاهد من قولهم إيش؟ ضجيج الأصوات، يعني الدعاء يعني ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. قال يقولون هذا وهم مشركون، فكيف هؤلاء الذين يقولون لا فائدة في الدعاء؟ والله تبارك وتعالى إنما قدر بأسباب، ومن أعظم الأسباب لحصول المطلوب هو الإيش؟ هو الدعاء. قال ثم ها هنا سؤال معروف، وهو أن من الناس قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل وأجيب عنه بأجوبة، والجواب في هذا معروف أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. ثم نبه الشارح رحمه الله تعالى على شيء مهم أيضا، وهو أن الأذكار والأدعية لا يترتب عليها أثرها إلا إذا أتى الإنسان بالشروط وانتفت الموانع، فإن الأمر والشأن في الأدعية والأذكار أنها مثل السلاح، فالأدعية والأذكار مثل السلاح. وهل السلاح يكون بحده فقط؟ لا، وإنما يكون بحده وبمن؟ وبضاربه. فمما لا شك فيه أن الأدعية والأذكار هي سلاح حاد، لأن الله عز وجل هو الذي شرعها، لكن السلاح لا يكون بحده فقط. واحد عنده سيف حده يعني قوي، ولكنه لا يستطيع ليش؟ لا يستطيع الضرب، فالسلاح ليس بحده فقط، وإنما بحده وبإيش؟ وبضاربه. فالإنسان قد يدعو أدعية ولكنه ما عنده ثقة بالله، ما عنده يقين بالله تبارك وتعالى، فلا يحصل له شيء، فيكون العيب فيه هو وليس في الأدعية والأذكار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب ساه لاه. وننبه هنا أيضا على أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ثناء أو كان سؤال فاتحة الكتاب كلها دعاء، نصفها الأول دعاء ثناء، ونصفها الثاني دعاء مسألة، دعاء مسألة. فالعبادة هي الدعاء، أو الدعاء هو العبادة. قال: ويملك كل شيء، هذا مناسب لقوله: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لماذا؟ لأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى، خزائنه ملأ. ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. وهذا فيه تعريض بالمعتزلة والقدرية الذين يرجعون الأمر إلى أنفسهم وأنهم يخلقون أفعالهم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والحين هو الهلاك. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نبه المصنف هنا على الصفات الفعلية، فإن صفات الله تبارك وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تتعلق بالمشيئة، كالحياة والعلم والقدرة. ما تقول: الله حي إذا شاء، ليس حي إذا شاء، هذا لا علاقة لها بالمشيئة. وصفات فعلية وهي التي لها علاقة بالمشيئة، فتقول: يغضب إذا شاء، ويرضى إذا شاء، ينزل إذا شاء، يصعد إذا شاء. فالصفات الفعلية التي تتعلق بالإيش؟ تتعلق بالمشيئة. فهنا ذكر: والله يغضب ويرضى، وأشار بذلك إلى صفات الأفعال، إلى صفات الأفعال. صفات الأفعال هذه أثبتها أهل السنة والجماعة، وأثبتوا سائر الصفات، فإن الصفات إما ذاتية وإما فعلية وإما خبرية. أهل السنة والجماعة أثبتوا الأنواع الثلاثة: الذاتية والفعلية والخبرية. الكلابية ما أثبتوا الصفات الفعلية، الأشاعرة أثبتوا سبع صفات من الصفات الذاتية، فلم يثبتوا كل الصفات، بل أثبتوا سبع صفات: حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذاك السمع والبصر. فأثبتوا هذه الصفات السبع. الكلابية أثبتوا الصفات الذاتية ولم يثبتوا الصفات الفعلية. الجهمية لم يثبتوا صفة لا ذاتية ولا فعلية. قال الشارح: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته. إيش يعني؟ يعني نفوا الصفات الفعلية. فالكلابية قالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته، يعني نفوا الصفات الفعلية. قالوا: بل جميع هذه الصفات لازمة لذاته، يعني جعلوها كلها صفات إيش؟ صفات ذاتية. طيب وكيف قالوا في هذه الصفات الغضب والرضا؟ حرفوها قالوا الرضا إيش معناه؟ قالوا إرادة الإحسان، إرادة، ففسروا الرضا بالإرادة، قالوا إرادة الإحسان. والغضب قالوا إرادة الانتقام أو إرادة الانتقام. فحرفوا هذه الصفات الفعلية إلى الإرادة. فنقول لهم لماذا حرفتم؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الرضا فالرضا فيه ميل، والميل والله عز وجل منزه عن الميل، والغضب فيه غليان، غليان الدم، والله عز وجل منزه عن هذا. والجواب على هذا أن نقول لهم أتيتم من الإيش؟ من تمثيل الله عز وجل بإيش؟ بخلقه. وإلا لو قلتم ليس كمثله شيء فأثبتوا وقولوا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم نقول لهم هذا الذي عللتم به هو أيضا وارد عليكم في الإيش؟ في الإرادة. أليست الإرادة في الإنسان الميل أيضا؟ أنا أريد كذا يعني أنا أميل إليه. فنقول هذا الذي فررتم منه بالنسبة للغضب والرضا أنتم وقعتم فيه ويلزمكم بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للإرادة. وهذا الكلام كلام يعني طيب، وقد بسطه الشارح، وهو موضع يعني مهم جدا. قال فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه، المعنى الذي صرفت إليه وهو الإرادة كالمعنى الذي صرفته عنه وهو الإيش؟ وهو الغضب والرضا. هذا مثل هذا. نعم. قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن انتقل إلى الجماعة بعد أن بين السنة، إلى أن ينتقل إلى الجماعة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة وهم أصل الجماعة، فلا سنة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسنة. فقال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا نفرط في حب أحد منهم كمن كالروافض أفرطوا، فجعلوهم أفرطوا في حب بعضهم، فجعلوهم أئمة معصومين، فهذا إفراط. ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كالروافض أيضا، لأنهم قالوا إيش؟ لا ولا إلا ببراء. إيش يعني لا ولا إلا ببراء؟ يعني لا ولا لآل البيت إلا بالبراء من الصحابة. قالوا لا ولا إلا ببراء. ولذلك تواتر عن أئمتنا أنهم قالوا البراءة بدعة، كما أن الشهادة بدعة. الشهادة أن تشهد لمعين بالجنة أو بالنار ولم يأت فيه النص، فكذلك البراءة بدعة. فإذا نحن لا نفرط ولا نتبرى. والنواصب أيضا تبرأوا من الصحابة وكفروهم، النواصب الخوارج. فإذا لا إفراط ولا تفريط. التفريط أن لا تحبهم وتبغضهم، والإفراط أن تغلو فيهم وترفعهم عن منزلتهم. قال ونبغض من يبغضهم. فإذا هذه من العقائد أيها الإخوة، نبغض من يبغضهم. فمن يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك، لأن هذا من عقيدتك، يجب عليك أن تبغضهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فمن أبغضهم أو ذكرهم بشر فهذا لا بد من بغضه. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير، ونسكت عن الفتن التي حصلت في زمانهم والنزاعات التي وقعت بينهم، لأنه لا يسلم القلب إلا بالسكوت، لا يسلم قلبك على الصحابة إلا بأن تسكت عما جرى بينهم، وتعتقد أن هذه يعني نقطة في بحر حسناتهم. لا شيء، سبحان الله، نسينا كل هذا، نسينا أنهم نشروا الدين والإسلام والسنة في ربوع الأرض، وفدوا هذا الدين بأموالهم وأنفسهم، وجئنا على الخلافات التي حصلت في كم شهر، فما حصل بينهم من نزاعات واختلافات، هذه نقطة في بحر حسناتهم، هذه نقطة في بحر حسناتهم. والله عز وجل إنما قدر هذا من أجل أن يبتلي به الناس، حتى يصبح عندنا أهل سنة وأهل بدعة، أهل حب للصحابة وأهل بغض للصحابة. نعم. والأجر رحمه الله له كلام طيب فيما يتعلق به يعني الخلافات التي جرت بين الصحابة، له كلام ما أحسنه من كلام، يعني يسأل أسئلة ويجيب عنها، فإن قيل فكذا فإن قيل فكذا، يعني ذكر ما يتوقع من كل الشبهات وأجاب عنها رحمة الله عليه. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم دين وإيمان وإحسان، لأن الله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم، فنحن نحبهم لأن الله عز وجل أمر بذلك. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا ترى أحدا يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون زنديقا، يبطن الكفر ويظهر أنه يعني من جماعة المسلمين. والآيات في الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم والأحاديث كذلك كثيرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، واليوم ذكرنا في درس اللالكائي حكم الساب الذي يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا له 4 حالات. الحالة الأولى: من اقترن بسبه مكفر من المكفرات، كان يعتقد أن علي هو الإله، أو يعتقد أن جبريل غلط في الرسالة فنزل على محمد وقد كانت لعلي، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه حالة أولى. الحالة الثانية: من سبهم يعني سب غيظ، كأن يقول هذا الصحابي ليس بزاهد، ليس عنده علم، هذا صحابي جبان، هذا يسمى سب إيش؟ سب غيظ، فهذا يعني له من التعذير بحسبه، يضرب ويعذر ويحبس، لكن لا يكون كفرا لأنه ليس سب اعتقاد. سب الاعتقاد يسبه لأجل دينه، وأما سب الغيظ سب شخص، أنت ممكن أن تسب مسلم في شخصه، لكن لا تسبه لأنه مسلم، لا تسبه لدينه، سبه لدينه هذا سب اعتقاد، وأما سب الغيظ فيتعلق بشخصه هو. النوع الثالث: من سبهم مطلقا، يعني ما نعرف إذا كان سب غيظ ولا سب اعتقاد، فهذا يتردد فيه الحكم ولا بد من استكشاف حاله، هل هو سب غيظ ولا سب اعتقاد. الحالة الرابعة من يقول أنهم ارتدوا عن الإسلام إلا نفر قليل، أو أنهم كتموا الآيات معينة من القرآن، أو أن هذا القرآن ناقص محرف، قال فهذا أيضا لا شك في كفره، بل وكفر من توقف في كفره متعين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، الصارم المسلول الذي صنفه لما سب أحد النصارى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فشيخ الإسلام صنف وبين أن إجماع أهل العلم على أن ساب الرسول يقتل حتى ولو تاب، لو تاب توبته فيما بينه وبين ربه، لكن لا بد من قتله لأن هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بين حكم سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما ينبغي معرفته. قال الشارع: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم، نعم بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني اليهود والنصارى أحسن من هؤلاء. في أحد يسب أشراف دينه وحملة دينه؟ قال بل فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله